الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحض على فعل الخير، والتي تحض على هداية الناس، قوله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. أعيد الحديث مرة ثانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. الحقيقة أن هذا الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وما دام هذا الحديث الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام جاء به عن ربه، فيجب أن نستبشر أن كل من دعا إلى هدى، لو دعوت إنسانا إلى طاعة الله، أعماله كلها التي يفعلها في حياته إنما يكتب لك أجر مثلها من غير أن ينقص أجره شيئا. فالإنسان حينما يتكلم، حينما يقنع الناس بشيء، حينما يوضح لهم فكرة، حينما يغريهم بفعل ما، هذا شيء خطير جدا. إن دعوتهم إلى معصية، هذه المعصية كتبت في صحيفتك، من فعلها إلى يوم القيامة، لأن الإنسان الذي دل عليها سيتحمل إثم فاعلها ومن فعلها بتوجيه فاعلها إلى يوم القيامة. قد يبدو هذا الكلام مبالغا فيه، ولكن كرم الله سبحانه وتعالى لا يعرفه عامة الناس. يعني ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. لو أن الله سبحانه وتعالى قدر على يديك أن تنقذ إنسانا من الضلال، كان ضالا، كان تائها، كان حائرا، كان شقيا، كان منحرفا، عرفته بالله عز وجل، حملته على طاعته، دللته على طريق التقرب إليه، فعل هذا الإنسان هذه التوجيهات فسعد بالله. حينما أزمع أن يتزوج بحث عن امرأة مؤمنة، أسس بيتا إسلاميا، جاءته ذرية صالحة، زوج بناته من أصحاب من شبان المؤمنين، هذه الأسرة وما ينسل منها من ذرية صالحة إلى يوم القيامة، وأعمال كل هذه الأسرة الصالحة في صحيفة التي دل الزوج على هذا الهدى. فحينما تتاجر لا تنسى أن ربح 100% ربح فاحش، فما قولك أنك إذا تاجرت مع الله عز وجل فإن الأرباح التي سوف تأتيك لا يمكن أن يعقلها إنسان. إن كل إنسان دعوته إلى الله، إن كل إنسان دللته على الخير، إن كل إنسان أغريته بطاعة الله، إن كل إنسان حملته على الاستقامة، إن كل إنسان نصحته بأن يقف عند حدود الله، إن كل من اتبع نصيحتك وأتمر بأمر الله عز وجل إن أعماله كلها في صحيفتك من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. يعني ممكن مثلا بالحياة العامة أنه أنت تدل إنسان على تجارة، وهذه التجارة تنمو وتنمو وتنمو وتنمو، فأصبح رصيد هذا الذي دللته على هذه التجارة 100 مليون. أيعقل في حياتنا العامة أن يسجل لك في حسابك 100 مليون من دون أن ينقص من حساب هذا التاجر الذي دللته على هذه التجارة شيئا؟ هذا شيء مستحيل. لو دللت 20 تاجر على تجارة رابحة، أيعقل أن تسجل لك في صحيفتك في الحساب كل أرصدة هؤلاء التجار؟ هذا الواقع، هذا الذي جاء به النبي. فهذا اللسان قبل أن تغري إنسان أن يفعل هذه المعصية، قبل أن تغري إنسان أن يذهب إلى هذه النزهة التي لا ترضي الله، قبل أن تغري إنسان أن يسافر لهذا البلد، هل تدري ماذا سيكون في هذا السفر؟ لا تنصح أحدا إلا بالهدى، لا تنصح أحدا إلا بطاعة الله عز وجل، لا تدعو أحدا إلا بخير، لأنك إذا دعوت إلى خير كان لك مثل أجر هؤلاء الذين فعلوا الخير من دون أن تنقص أجورهم شيئا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تجارة تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو أن الإنسان تجارته رابحة جدا ومعه أرصدة كبيرة، إذا جاء ملك الموت ترك كل هذا المال، لكنه إذا تاجر مع الله عز وجل فإن أرباحه كلها تجير له للآخرة. أرباحك في الدنيا تبقى في الدنيا، إذا غادر الإنسان البيت يبقى ماله في البيت ويرافقه الأهل إلى شفير القبر. بعض ممن يلوذ بك يرافق المتوفى إلى شفير القبر، وبعض ممن يلوذ بالميت يبقى في البيت، فإذا دخل إلى القبر لا يدخل معه إلا عمله الصالح. شيء المال يبقى في مكانه، له بناية، له أرض، له مزرعة، المال يبقى في مكانه، والمشيعون يقفون عند شفير القبر ولا يدخل معه في القبر إلا عمله. إذا تاجرت مع الله عز وجل إن كل الأرباح معفاة من الضرائب، وسوف تنتقل معك إلى الدار الآخرة فتسعد بها إلى الأبد. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا بورك لي في يوم لم أزد فيه من الله قربا، لا بورك لي في يوم لم أزد فيه من الله علما. اليوم الذي يمضي من دون أن تتعرف إلى الله معرفة جديدة ومن دون أن تفعل عملا صالحا يكون لك زادا لك في الآخرة، فهذا اليوم يوم خاسر، ولو رأيت الغلة كبيرة جدا، يوم خاسر. هذه السورة القصيرة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا خلى اليوم من معرفة بالله وعمل صالح ودعوة إليه وصبر على الأذى، ففي هذا اليوم خسارة كبيرة. إذن من دعا إلى هدى أدعه إلى كتاب الله، أدعه إلى سنة رسول الله، أدعه ليقف عند حدود الشرع، أؤمر بالمعروف، انهى عن المنكر، دله على مجلس علم، دله على عمل صالح يتقرب به إلى الله عز وجل. إن كل عمل يفعله هذا الذي دعوته في صحيفتك ومثل هذا المبلغ يسجل في حساب فلان، ومثل هذا المبلغ يسجل في حساب فلان. إذا جاءك من فلان مبلغ ومن فلان مبلغ يصبح لك رصيد كبير. لذلك أربح تجارة أن تتاجر مع الله. والله سبحانه وتعالى حينما تتاجر معه يحب أن تربح عليه، بخلاف ما لو تاجرت مع إنسان. إذا تاجرت مع إنسان هذا الإنسان يحب أن يربح منك، لكنك إذا تاجرت مع الله فالله سبحانه وتعالى يحب أن تربح عليه. لذلك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سيضاعفه له أضعافا كثيرة، أضعافا كثيرة، يعني أرباح فاحشة، بالمئة مليون، بالمئة مئة مليون، بالمئة ألف مليون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أي عمل صالح يعد قرضا حسنا لله عز وجل؟ هذا الحديث يعني طبعا سيدنا سعد ابن أبي وقاص حينما قال ثلاثة أنا فيهن رجل وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس، ما سمعت حديثا من رسول الله إلا علمت أنه حق من الله تعالى. وهذا حديث من رسول الله، فلنعلم علم اليقين أنه حق من الله تعالى. لذلك دل الناس على الخير، ادعوهم إلى مجالس العلم، عرفهم بربهم، أعنهم، استجلب قلوبهم، لين قلوبهم بالإحسان إليهم، ذلل طريق الهدى بإكرامهم، قدم لهم خدمة حقيقية، اخدمهم في دنياهم حتى يستمعوا إليك، حتى يصغوا إليك. هذه التجارة الرابحة، هذه الصنعة صنعة الأنبياء. من أجرى الله على يديه الخير فهذا عز عظيم. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. والآن إلى متابعة بحث البيوع الذي بدأناه قبل دروس عدة. نحن في الدرس الماضي وصلنا في شروط انعقاد البيع. شروط انعقاد البيع لو اختل أحدها البيع باطل. ومعنى البيع باطل أي البيع غير، لا يمكن أن يقوم. في عنا بيع منعقد، وعنا بيع صحيح، وعنا بيع لازم، وعنا بيع نافذ. فهناك شروط انعقاد وشروط صحة وشروط لزوم وشروط نفاذ. شروط الانعقاد منها ما يتعلق بالمتبايعين، منها ما يتعلق بصيغة البيع، منها ما يتعلق بمكان البيع، منها ما يتعلق بالمبيع نفسه، هذا تحدثنا عنه في الدرس الماضي. وأما شروط صحة البيع فهي موضوع هذا الدرس إن شاء الله تعالى. من شروط صحة البيع التأبيد وعدم التوقيت. التأبيد بيع موقت، هذا لو أنك بعت شيئا لزمن محدود فهذا بيع فاسد. كيف يصحح؟ بأن تجعله إلى الأبد. من شروط صحة البيع التأبيد، بعتك هذا الكتاب لشهر ما بيجوز، إذا بعت هذا الكتاب فدائما. لذلك بيع العين لا يجوز فيه التوقيت، لكن بيع المنفعة يجوز فيه التوقيت. بيع المنفعة، أجرتك هذه السيارة لسنة، أجرتك هذا البيت لسنة، أنت حينما تؤجر البيت تبيع المنفعة لا تبيع الرقبة. هناك بيع منفعة وهناك بيع رقبة، بيع العين. بيع العين لا تصح إلا على التأبيد. يعني أحيانا أقرأ إعلانات في بعض الصحف أن هناك بيوت مثلا تباع 99 عاما، هذا البيع فاسد، لأن البيع بيع العين على التأبيد وليست بيع العين على التوقيت. فملكية الأعيان، ملكية الرقاب يعني، لا تقبل التوقيت بخلاف ملكية المنافع، فإنها تقبل التوقيت، بل الوقت أصل فيها، الوقت أصل في بيع المنافع. فلو باع الكتاب إلى شهر يعد هذا البيع فاسدا. لكن العلماء قالوا إذا بعت هذا الكتاب بكم تبيعني هذا الكتاب؟ 100 ليرة، خذ هذه 100 وقد اشتريت منك هذا الكتاب. ولم يذكر الوقت في هذا البيع. إن عدم ذكر الوقت يعد على التأبيد، لأن الأصل في البيع على التأبيد. لو أن الإنسان اشترى من إنسان حاجة بإيجاب وقبول صحيحين ولم يتعرض فيه إلى الوقت، فالأصل في البيع أنه على التأبيد. لو لم يذكر الوقت فمما يشترط في البيع التأبيد، إذن التأبيد أصل في البيع. لكن التوقيت في الثمن جائز، التوقيت في الثمن جائز، التوقيت في المبيع غير جائز، المبيع الحاجة يعني. أما أشتري منك هذه الحاجة على أن أؤدي ثمنها بعد شهر جائز. الآن الشرط الثاني من شروط صحة البيع، هذا أهم شرط، معلومية المبيع ومعلومية الثمن ومعلومية الأجل ومعلومية طرائق التوثيق. لو سألت المحكمين التجاريين ما أسباب المشكلات والخلافات والمنازعات بين التجار، أنا أعتقد أن 99% من أسباب الخلافات والمنازعات والمشاحنات والمشاجرات فيما يتعلق بالبيع والشراء سببه الجهالة. اشترى قماش على مسطرة، فجاءت البضاعة من نوع آخر، نشأ المنازعة. اشترينا هذه الحاجة ولم نحدد الثمن بالضبط، الثمن حدد ولم يحدد نوع النقدي. اشتريت بضاعة في بلد آخر لم يحدد نوع النقدي، صار في منازعة. اشتريت بضاعة معلومة والثمن معلوم لكن ما حدد وقت الدفع أو طريقة الدفع، تركتها غائمة. ما بتفرق، ما بنختلف إن شاء الله، لا حنختلف، إذا قلت لن نختلف سوف نختلف، بين. هذا أهم شرط بصحة البيع، معلومية المبيع. الوزن، الكمية، النوع، بلد المنشأ مثلا، قد تشتري بضاعة ذات منشأ معين فإذا بها ذات منشأ معين، تلك لها سعر وهذه لها سعر. قد تشتري بضاعة بكمية أنت بحاجة إليها، تأتي الكمية أقل مما تحتاج أنت، تنشأ مشكلة. قد تشتري بلاط لبيت أنت تحتاج إلى 100 متر، باعك 70، مستحيل تكمل البيت بنفس البلاط. فأهم شروط المبيع معلومية المبيع، الوزن والعدد والكمية والنوع، تاريخ الصنع، انتهاء المفعول. يعني يجب أن تعرف بالضبط الحجم والوزن والمواصفات جميعا. لذلك حينما تنتفي الجهالة تنتفي المنازعة. إذا أردت أن تبيع وتشتري بلا منازعة، بلا مشكلات، بلا تحكيم تجاري، بلا حجز مبالغ، بلا إقامة دعاوى، بلا إنذارات، يجب أن تعلم ما هو المبيع، ما عدده، ما حجمه، ما لونه، ما جنسه، ما مصدره، ما طبيعته، كيف سيعلب، بأي حجوم سيعلب. سيأتي الأيام تشتري قماش على أساس أنه سيأتي لف، يأتي على شكل أسواب مثلا. هذا القماش لو ثني له مشكلة. فهذا يجب أن يكون واضحا معلومية المبيع ومعلومية الثمن. كلمة ما بتفرق وما بنختلف هي كلمات الجهلة. اسأله كم الثمن وما نوع الثمن وكيف ينبغي أن يدفع، دفعة واحدة أو على أقساط، وفي أي مكان يجب أن يدفع، وما طرق التوثيق، من تحب أن يكون الكفيل، كيف تحب أن يكون التسليم، طرق التوثيق. لكن العلماء فرقوا بين الجهالة الفاحشة والجهالة غير الفاحشة. هناك جهالة فاحشة وهناك جهالة غير فاحشة. العلماء قالوا الجهالة القليلة مغتفرة، الجهالة القليلة مغتفرة. أخي الأتواب تأتي بين 25 يرد بين 30، ففي فرق، هي جهالة قليلة. على كل هناك أمثلة توضح ذلك، تلك الجهالة المقبولة. الجهالة الفاحشة تفسد البيع. قطيع غنم تقول لإنسان سأبيعك غنمة بألفي ليرة، في غنمة وزنها 30-40 كيلو، غنمة وزنها 15، في تفاوت كبير في قطيع الغنم بين الغنم السمين وبين الغنم الهزيل، فهي جهالة فاحشة. أنت تنتقي أثمن، لا مو هي تختلفوا، الشراء صحيح، بعتك هذه الشاة بألفي ليرة، بعتك شاة من هذا القطيع بألفي ليرة، لكن الشاة السمين لها ثمن والهزيل لها ثمن، لكن بعتك صاعا من هذا القمح، القمح متماثل. فالجهالة هنا طفيفة لا تفضي إلى المنازعة. بعتك ذراعا من هذا الثوب، الثوب متماثل، فأنت لا تعرف من أي مكان سيأخذ هذا الذراع، من أوله ما بتفرق، القماش متماثل وأخذ متر من هذا القماش لا يؤذي الثوب. ففي عنا جهالة فاحشة، في عنا جهالة طفيفة. الجهالة الطفيفة معفو عنها، لكن الجهالة الفاحشة هذه تسبب المنازعة. الجهالة تتعلق بأربعة موضوعات، تتعلق في المعقود عليه كبيع شاة من قطيع أو ذراع من ثوب. الجهالة الفاحشة تفسد العقد، والجهالة غير الفاحشة لا تفسده. في جهالة بالعوض بالثمن، يعني الثمن أخي ما سعر السوق، هي كلمة مطاطة سعر السوق، لا اختلفوا على سعر السوق، أنا سألت قال السعر هيك، هات سأل قال هيك، صار في خلاف. لا تقل له بسعر السوق، قل له بالسعر الفلاني كذا وكذا. هناك جهالة في الأجل، الأجل يعني لشهر لشهرين لثلاثة لستة، نقدا لسنة. والجهالة الرابعة في وسائل التوثيق، من هو الكفيل، عند من تكون البضاعة، من يسلم الثمن، هي طرق التوثيق. إذن يجب أن تنتفي الجهالة في المبيع وفي العوض وفي الأجل وفي طرائق التوثيق حتى يصح البيع، وإلا فالبيع فاسد، والبيع فاسد منعقد لكنه يصحح. في عنا شيء يخدش صحة المبيع، سلامة الرضا. مر بنا قبل أسبوعين أو أكثر أن الرضا ركن البيع الأوحد، ما في غيره، لقول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فركن التجارة ركن البيع والشراء أن يرضى البائع وأن يرضى الشاري. الرضا حال نفسية لا تعرف، لا يعلم الغيب إلا الله، لكن الرضا يعبر عنه بالإيجاب والقبول كما مر بنا من قبل، فصار الإيجاب والقبول متصل بالرضا، يعني في علاقة بين الإيجاب والقبول وبين الرضا. إذا انقطعت العلاقة بين الإيجاب والقبول وبين الرضا صار البيع غير منعقد. إن لم يعبر الإيجاب والقبول عن الرضا أصلا، وإن انتفى الرضا أصلا في هذا الإيجاب والقبول، فهذا البيع باطل. لكن إذا ضعفت الصلة، ضعفت الصلة بين الإيجاب والقبول وبين الرضا، الصلة ضعيفة، عندئذ يصبح البيع فاسدا باطل. إذا انتفى الرضا وانقطعت العلاقة بينه وبين الإيجاب والقبول، وفاسد إذا ضعفت العلاقة بين الإيجاب والقبول وبين الرضا. ما الذي يضعف العلاقة؟ العلماء قالوا بيع الإكراه، يعني يجب أن تشتري هذا الشيء مع التهديد، فإن لم تشتري لم حرف جازم فعلنا بك كذا وكذا، هذا إكراه. العلماء أيضا فرقوا بين إكراهين، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. ما الإكراه الملجئ؟ الإكراه الملجئ أن تخاف من تلف النفس أو تلف العضو أو ضرب شديد مبرح أو حبس طويل. الحبس الطويل والضرب المبرح وقتل النفس وتلف عضو، هذا إكراه ملجئ. فالإكراه يضعف الصلة بين الإيجاب والقبول وبين الرضا، وإذا ضعفت هذه الصلة صار البيع فاسدا. أما إذا كان الإكراه يؤدي إلى ألم خفيف أو ضرر يسير، اطلع لبرا، مزعجة لكن ما بسي شيء، إلى ألم خفيف أو ضرر يسير أو تهديد وأنت تظن أن هذا التهديد لا يقع ولا يحصل، فهذا إكراه غير ملجئ. فإذا قلت اشتريت فهذا البيع صحيح. إذا في إكراه غير ملجئ فالإجاب والقبول صحيحان. أما إذا في إكراه ملجئ صار ضعفت العلاقة بين الإجاب والقبول وبين الرضا، إذن البيع فاسد. في عنا شيء آخر يضعف العلاقة بين الإجاب والقبول وبين الرضا، بيع المواضعة أو بيع التلجئة، يعني يكون في اتفاق بين إنسانين على بيع صوري. أيام الإنسان ببيع بيته بيع صوري حتى يهرب من توريث زوجته، بيقدر يهرب من الورثة، بيقدر يهرب إذا كان فلس، بيعمل بيع صوري لبيت. فالبيع الصوري بيع تلجئة، يعني لجأ إليه ليتهرب من إعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم. فبيع التلجئة إيجابه وقبوله يضعف العلاقة بينه وبين الرضا. هذه التلجئة يعني إما أن تكون في أصل العقد، البيع كله صوري، البيت له وعملوا عقد رسمي وصار في إيجاب وقبول ونقل البيت إلى الصحيفة العقارية للمشتري، لكن صار في عقد ثاني إنه هذا العقد الذي جرى هو عقد شكلي. في حالات الإفلاس الاحتيالي بيلجأ إلى بيع صوري سماه الفقهاء بيع التلجئة. هذا البيع فاسد لأنه يشك في الرضا التام من البائع والشاري. أحيانا تكون التلجئة لا في أصل العقد بل في الثمن. البيت انباع بثلاث ملايين كتب بثمانمائة ألف لأسباب معينة، فصار في خلاف في الثمن. أيضا بيع التلجئة الذي يتعلق بالثمن هذا بيع تضعف فيه الصلة بين الإيجاب والقبول وبين الرضا. كيف يصحح؟ باعتماد الثمن الحقيقي. يصحح هذا المبيع باعتماد الثمن الحقيقي. وقد يجري بيع شكلي لإسم مستعار، هذا بيع فاسد تضعف فيه العلاقة بين الرضا وبين الإيجاب والقبول. كيف يصحح؟ باعتماد الشاري الحقيقي. ممكن يكون في ضعف علاقة بين الإيجاب والقبول وبين الرضا عن طريق الإكراه أو عن طريق بيع التلجئة بأنواعه الثلاثة: صورية العقد في الأصل، أو الثمن مختلف، أو الشخص مستعار. شيء آخر يؤدي إلى ضعف العلاقة بين الإيجاب والقبول وبين الرضا هو الهزل. أيام بيكون كلامها فيه هزل، البائع غير جاد والشاري غير جاد، لكن العلماء قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. يعني مزح بموضوع الزواج، هذا مزح لا يرضي الله عز وجل. يخاطب أخته فلان طالبك، فلان خاطبك، يعني تفرح مسكين، بتم يومين ثلاثة عايشة بأحلام رائعة، تطلع بعدين مزحة. ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد. إذا الإنسان مزح بموضوع الزواج يلزمه القاضي بالزواج لكرامة المرأة على الله عز وجل، ما في مزح القضية هي. وكذلك الطلاق، أخي أنا كنت عم بمزح بالطلاق، مزح ما في، طلقت. والعتاق، إنسان أعتق عبد إطار بالفرح، مزح شو مزح؟ اللهم صل عليه. دقيق، ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتاق. وفي رواية: والنذر. النذر يعني يا ابني إن شاء الله إذا كان نجحت بدي أخذ لك دراجة. نزرت أنت نزر هذا نجح مزح كنت عم حكيها مزح شو مزح ما دام قلت نذرت على نفسك فهذا النذر صار واجب ما في مزح بالنذر أبدا. والعلماء أضافوا اليمين لأن اليمين متعلق بالنذر صاروا خمسة النكاح والطلاق والعتاق والنذر واليمين هذه الخمسة أشياء هذه خمسة الأشياء هكذا الصياغة الصحيحة. إذا نعرف عدد منعرف المعدود خمسة الأشياء مو الخمس أشياء هذا خطأ شائع هذه خمسة الأشياء هذه الخمسة أشياء جدهن جد وهزلهن جد. فالإنسان يتأدب مع الله عز وجل يمدح بموضوع يمزح بموضوع زواج بموضوع خطبة بموضوع طلاق بموضوع عتاق بموضوع يعني نحمل عليه حكم آخر. إنسان عنده صانع بدي إن شاء الله شاركك ولو مفكر يشاركه إطلاقا هذا الصانع قام قبل بالأجر اليسير قبل بالتعب الزايد قبل بالدوام الإضافي كله قبل فيه حيساوي شريك مع الموت. مضى سنة ما لقى في حركة سنة تانية تمساكت قالوا وين الشراكة مزح صدقت أنت لا ما بيجوز هذا طمعوا بشراكة عشان تستغله هذا لا يرضي الله عز وجل. شوف الإسلام كم هو دقيق وضح من استأجر أجيرا فليعلمه بأجره أخي ألف في الشهر تعا اشتغل ما بتفرق أنا إيدي أنا كريم بعطيك هذا أجى باله 3000 أنت جاي بالك 800 في مسافة كبيرة كثير بيناتكم. من استأجر أجيرا فليعلمه الشرط طبعا صار الهزل وبيع التلجئة وبيع الإكراه هذه تفسد عقد البيع لا تبطله لكنها تفسده والفاسد يصحح الباطل لا ينعقد. صار معنا أول شرط من شروط البيع التأبيد. الشرط الثاني معلومية المبيع ومعلومية الثمن والأجل وطرق التوثيق. الشرط الثالث سلامة الرضا. انعدام الرضا يبطل البيع انعدامه لكن ضعفه يفسده مما يضعفه الإكراه والتلجئة بأنواعها الثلاثة والهزل. الشرط الذي بعد هذا الشرط الإفادة. أخين معهم كتاب كهذا الكتاب معه كل واحد كتاب أخي تبيعني هالكتاب بهالكتاب نفس النوع نفس الطبعة الطبعة نفسها الثمن نفسه التجليد نفسه هل بيع ماله طعمه؟ هذا البيع فاسد لأنه بلا جدوى. اثنين لهم بيت مشترك لكل واحد نصف هل تبيعني حصتك بحصتي؟ بعتها فيها شو صار يعني؟ بيع ماله معنى إطلاقا هو حسب ما بدأ لنا الآن ماله معنى البيت. بيت اثنان مشتركان في ملكيته فباع أحدهما حصة الآخر حصته لزميله بحصته إلا أن أستاذ الشافعية أجازوا هذا البيع. هذا البيع سمى العلماء بيع غير مفيد وإذا كان البيع غير مفيد فهو فاسد. لماذا يعني ما جدوى هذا المبيع لكن الشافعية أجازوا هذا البيع لأنك إذا ورثت إذا وهب إليك نصف بيت ووهب للآخر نصفه الآخر وبعت أنت حصتك إلى شريكك بحصته ما بقى في مجال تسترد الهبة إنه أنت بعت الحصة. فالشافعية قالوا أجازوا بيع الشريك حصته بحصة شريكه مشاعا لأن فيه فائدة، وهذه الفائدة هي عدم صحة رجوع الواهب. ما بقدر بعت أنا وهبتني وبعت، هاي هي الفائدة الوحيدة من أن يبيع شريك شريكه حصته بحصته مشاعا. على كل، عند الشافعية جائز، عند الأحناف عدم الإفادة في المبيع يفسد المبيع. من الشروط التي تفسد المبيع عدم القدرة على التسليم عند العقد، عدم القدرة على التسليم عند العقد. لكن في أخ سألني أحيانا بيكون في معمل بيصنع بضاعة معينة، فأنت بتقدم نموذج تتفق عليه مع الشاري على هذا النموذج، كمية 1000 مثلا، سعر كذا، تسليم بعد 6 شهور. فقيل إن هذا البيع بيع المعدوم. لا، هذا بيع شرعي جائز سوف نصل إليه بعد فترة. إنه بيع الاستصناع، بيع الاستصناع، يعني أنت اتفقت مع إنسان على أن تصنع له هذه البضاعة، هذا بيع شرعي وله مواصفات دقيقة نأتي عليها في وقت آخر إن شاء الله. فعدم القدرة على التسليم عند العقد من غير ضرر فاحش يلحق البائع. فلو بعت جذعا في سقف، إذا كان إذا أردت أن تسلم هذا الجذع وقع البناء، هذا بيع فاسد، بيع فاسد. أو حجر في حائط، حجر كبير، بيع فاسد. ذراعا، أيام قطعة قماش بسموها كبونة، يعني مترين ونص، أخي بدي متر واحد، لو صار إجابه قبول هذا البيع فاسد، لأنه لو أعطاك متر ما عاد لفائد البقية. يعني إذا كان أعطاك المبيع وتضرر ضرر فاحش فالبيع فاسد. البيع عدم القدرة على التسليم عند العقد من غير ضرر فاحش يلحق بالبائع. فلو كان هناك عدم قدرة على التسليم، أو كان هناك قدرة على التسليم لكن هناك ضرر فاحش، عندئذ يعد البيع فاسدا. شيء آخر، أن يكون الثمن متقوما، يكون الثمن مال يجوز الانتفاع به. سمعت أنه واحد له عند الثاني حقوق، عطون مشروبات روحية، ما بصير هاي، هذا ثمن غير متقوى، ما دام الله عز وجل قد حرمه، إذا ما له ثمن. هذا هو مال، مال عند غيرنا، عند غير المسلمين مال له ثمن، وقد يكون ثمنه غالي جدا، لكن ما دام المال محرم شرب هذا المشروب، إذا هذا ليس بمال متقوى. فإذا كان المبيع ليس مالا فالبيع باطل. هي مر معنا سابقا، إذا كان المبيع ليس مالا كالميتة والدم فالبيع باطل. إذا كان الثمن مال غير متقوم لا يجوز استعماله فهذا البيع فاسد. واحد باع مثلا حاجة بلحم خنزير أو بخمرة، البيع صحيح يعني ينفذ، لكن الثمن من عدله من صححه، بدنا عوض الحاجة، هي ثمن نقدي. بقي شرط لكن يحتاج إلى درس مستقل نأخذه في الدرس القادم إن شاء الله، الخلو عن الشروط الفاسدة. أيام يكون في شرط فاسد يفسد البيع، يعني أبيعك هذا البيت على ألا تبيعه أنت، ما بصير، لا بيع وشرط. فهذا موضوع يحتاج إلى تفصيلات نقف عنده في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والآن إلى سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. الفصل عن سيدنا علي متعلق ببطولته، وكان سيدنا علي من أشجع الشجعان رضي الله عنه وأرضاه. قال: ذات يوم والنبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة نزل عليه الوحي بآية جديدة من القرآن، وراح النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها على أصحابه وهم منصتون. ما هذه الآية؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: هذه الآية أحدثت في نفس الصحابة الكرام رد فعل قوي، ظن بعضهم أنها تنعي النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل سيدنا علي؟ قال: سيدنا علي صاح وقال: والله لا ننقلب على أعقابنا بعد أن هدانا الله. من علامة الإيمان أن تكره أن تعود في الكفر كما تكره أن تلقى في النار. من علامة الإيمان، من علامة النفاق أن تعبد الله على حرف، يعني هزة طفيفة تنقلب على عقبيك، هذه من علامة النفاق. أما من علامة الإيمان أن تكره أن تعود في الكفر كما تكره أن تلقى في النار. فلما سيدنا علي سمع الآية ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، قال: والله يا رب لا ننقلب على أعقابنا بعد أن هدانا الله، ولئن مات أو قتل سيدنا رسول الله لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت. هي نقطة دقيقة جدا، التعلق بالمبادئ وليس بالأشخاص. أعظم مقولة قال سيدنا الصديق، قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لا تربط نفسك بالأشخاص، اربط نفسك بالله الواحد القهار. أبدي سرمدي، لا يزول ولا يحول. الشخص يموت، الشخص قد تزل قدمه. إذا ربطت نفسك بالله ورسوله فأنت في حصن حصين، فإذا ربطت نفسك بزيد أو عبيد فأنت على مشارف الهلاك. قال له: والله لا ننقلب على أعقابنا بعد أن هدانا الله، ولئن مات أو قتل لنقاتلن على ما قاتل عليه حتى نموت. المبدأ هو الأصل. في غزوة أحد يخرج من صفوف المشركين أحد مبارزيهم الأشداء، هو أبو سعد بن أبي طلحة، وينادي عليا بالذات ليبارزه، ويخرج علي إليه ويتلاقيان في مبارزة ضارية حامية، ويتمكن منه سيف علي بضربة تطرحه أرضا وهو يتلوى من الألم، وبينما علي كرم الله وجهه يتهيأ ليجهز عليه بضربة قاضية، ينحسر جلباب الرجل فتنكشف عورته، فيغمض علي عينيه ويغض بصره وينثني إليه سيفه ويعود إلى مكانه، ويسأله المسلمون: لما لم تجهز عليه؟ فيجيبهم: لقد استقبلني بعورته فكففت عنه. منقول كرم الله وجهه، ما نظر إلى عورة قط، تقول كرم الله وجهه دائما. أحد الصحابة الله يرضى عنه قال: والله منذ صافحت رسول الله بيميني ما لمست بها عورتي قط طول حياته. الانضباط الشديد، منذ أن صافح رسول الله بيمينه ما لمس بها عورته. بيقول بعض الشعراء، هي في رواية أخرى أنه أحد المبارزين حينما أيقن أنه سيموت فكشف عورته، فقال بعض الشعراء: لا خير في ردي الردى بمذلة كما ردها يوما بسوءته عمرو. يعني هذا رد الردى بمذلة. سيدنا علي في بعض معاركه مع خصومه، أحد قواده الكبار يعني شتموا أو شتما خصمه، فقال سيدنا علي، نهاهما عن هذا الشتم وأمرهما أن يكف عنه، فقالا: يا أمير المؤمنين، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فأجابهم سيدنا علي كرم الله وجهه: بلى ورب الكعبة. قالوا: فلم تمنعنا من شتمهم ولعنهم؟ فقال سيدنا علي: كرهت لكم أن تكونوا شتامين لعانين. حتى مع عدو الإنسان كرهت لكم أن تكونوا شتامين لعانين، ولكن قولوا: اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، واهدنا من ضلالتهم، واهدهم من ضلالتهم، حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوي عن الغي من لج به. هذا الخلق الرفيع، عود لسانك على الكلام الطيب حتى مع خصومك. سيدنا علي يعني الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام في أيام الهجرة لما ائتمر كفار مكة على قتله وأحاطوا بمنزله وتربصوا به الدوائر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان الأمين، عنده ودائع كثيرة لقريش، سجى سيدنا عليا مكانه، فأوهم المحاصرين أن النبي في سريره، وخرج النبي كما تعرفون. طيب هذا العمل، هذه تضحية ما بعدها تضحية، يعني احتمال أن يقتلوه احتمال كبير جدا، لأنه كل أصحاب النبي أصبحوا في الهجرة في دار الهجرة، والنبي هاجر، ما بقي أحد، آخر من هاجر سيدنا علي. وفوق ذلك أمره عليه الصلاة والسلام برد الودائع إلى أهلها. لذلك لكن النبي طمأنه، قال له: يا علي، لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. لكن مجازفة، يعني الواحد لما القضية بالحكي سهلة، لكن تجلس بمكان إنسان هناك ائتمار على قتله وهناك حنق وغيظ شديد، والإنسان يتفلت ويخرج وما في أمامك إلا الشخص البديل، والشخص البديل ابن عمه وهو من أخلص أتباعه، وينجو من القتل؟ مستحيل. فكانت هذه منه تضحية كبيرة. لذلك كل إنسان حجمه عند الله عز وجل بحجم تضحياته. في غزوة أحد يسقط اللواء من يد مصعب بن عمير بعد أن أدى بطولة خارقة، ويدعو النبي عليا رضي الله عنه لحمل اللواء، ويحمله بيده ويده الأخرى قابضة على سيفه واسمه ذو الفقار، هذا السيف الوثيق الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعن صاحبه: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي، لا فتى إلا علي، ولا سيف إلا ذو الفقار. ما كاد ابن أبي طالب يحمل اللواء حتى صاح حامل لواء المشركين: ألا هل من مبارز؟ يعني هي خروج للمبارزة يعني بالمئة ثمانين مية، بقدر التضحيات ترقى عند الله عز وجل. ألا هل من مبارز؟ ولا يجيبه من المسلمين أحد، فقد كانوا في شغل عنه بالمعركة التي بلغت أقصى عنفوانها وشدتها وضراوتها، ويرسل حامل اللواء نعيقه مرة أخرى: ألستم تزعمون أن قتلاكم في الجنة وقتلانا في النار؟ ألا فليخرج إلي أحدكم. ولم يطق سيدنا علي صبرا فصاح به: أنا قادم إليك. كان فتى، وهذا الذي يدعوه للمبارزة من صناديد قريش: أنا قادم إليك يا أبا سعد بن أبي طلحة، فابرز إلي يا عدو الله. والتقيا بين الصفوف الملتحمة تحت وقع السيوف وتبارزا، فاختلفا ضربتين، ضربه علي ضربة واحدة فسقط على الأرض يعالج جرحه، وهم علي أن يضربه ضربة ثانية فانكشفت عورته. هذا هو الذي تحدثت عنه قبل قليل. عندئذ كف عنه هذا الإمام الكريم. يبدو أنه قد أصابته جراح كثيرة، أعيت المضمضين، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة فقال: إن رجلا لقي هذا كله في سبيل الله لقد أبلى وأعذر. إن رجلا لقي هذا كله في سبيل الله لقد أبلى وأعذر. يبدو أنه في معركة خيبر وأمام حصنها المنيع ارتدت أول يوم كتيبة يقودها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، ثم ارتدت في اليوم الثاني كتيبة أخرى يقودها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلم يجزع النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان هو بالجازع أبدا، وإنما قال: اسمعوا ماذا قال. قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. طبعا هالمعنى هالكلام لا يعني أنه سيدنا الصديق أقل أو سيدنا عمر أقل، لكن هكذا جاء. يعني الإنسان حينما يأخذ مزية لا تعني أنه تفوق بها، لكن هذه مزية. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: والله ما تمنيت الإمارة قط في حياتي إلا ذلك اليوم، رجاء أن أكون ممن يحبه الله ورسوله، هي أمنيته. وفي الصباح اصطفت الصفوف واشرأبت الأعناق متمنية راجية، وشق السكون صوت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أين علي بن أبي طالب؟ وكان علي هناك وسط الزحام، لم يخطر بباله أن يكون ذلك الرجل الذي وعد النبي أصحابه وجعله بشرى وجعل بشرى الفتح على يديه. فقال: ها أنا ذا يا رسول الله، وأشار النبي إليه بيمينه ليتقدم، فتقدم ورأى النبي ما بعينيه من وجع واهتياج، فبل أنامله المضيئة بريقه الطهور ومس بهما عين البطل، ثم أعطاه الراية وقال: خذ الراية فامض بها حتى يفتح الله عليك. وحمل الراية وفتح بها حصن خيبر، وقال لمن على الحصن من أصحابه: أنا علي بن أبي طالب. لم يقلها مفتخرا، ولكن النبي قال لصحابي كان يتبختر في مشيته قبيل المعركة، قال: إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموطن، لأن التكبر على المتكبر صدقة. سيدنا علي قال: والله والذي نفسي بيده لأذوقن ما ذاق حمزة أو ليفتحن الله لي. أبو سفيان قبيل فتح مكة شعر أن الخطر قريب، فأوجس خيفة وتوجه إلى المدينة يسترضي النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد أن يسترضي أصحابه أولا فلعلهم يعينونه على استرضاء النبي. فذهب إلى بيت ابنته أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ومنعته من أن يطأ فراشها، فقال أبو سفيان: وجئت ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر، فلم أجد منه عونا، وجئت ابن الخطاب فلم أجد منه عونا، وقال لي: أأنا أشفع لكم عند رسول الله؟ وجئت عليا فوجدته ألين القوم. يعني سيدنا علي مع بطولته الخارقة كان ذا لين معروف، ولينه ربما سبب له بعض المتاعب، كان عنده لين وعنده شجاعة وإقدام. على كل، كما قال سيدنا علي رضي الله، كما قال سيدنا رسول الله: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. سيدنا رسول الله قال له مرة: يا علي، أما يرضيك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. أما يرضيك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي، والحمد لله رب العالمين.